والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل السيرة النبوية في مواقف من تاريخ أمتنا. وذكرنا في المرة السابقة، والصوت كان ضعيفا، أن الله عز وجل عصم نبيه لأبي طالب، وأبو طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حبا شخصيا له، حبا لذاته وليس حبا لدينه. والله عز وجل يفعل ما يشاء، والله تبارك وتعالى يحول بين المرء وقلبه. فهم كانوا يحاولون مع أبي طالب، ولو أسلم أبو طالب لآذوه إيذاء شديدا، ولكن من حكمة الله أنه جعل أبا طالب لا يسلم، وهذه حكمته البالغة سبحانه، ودافع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بد أن نعلم أن العاصم هو الله، الله جل هو الذي كان يعصم رسوله صلى الله عليه وسلم، عصمه بأبي طالب وبغير أبي طالب. أبو طالب فعلا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، يعني لا يمكن ينالوا منك إلا على جثتي بعد أن أموت. فامضي لأمرك ما عليك غضاضة، أبشر وقر بذاك منك عيونه، استمر في دعوتك وأبشر وكن قرير العين لا تخف. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، قال ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت قدم أمينة، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. أنت دعوتني يا رسول الله، وأنا أعلم أنك ناصح أمين، وأنت صادق وأمين، وعرضت علي الدين، وأنا علمت متأكدت أن هذا خير أديان البرية دينا. ولكن طبعا أبو طالب تمنعه الحمية والعياذ بالله، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لولا أن أنا أخاف أن يلوموني ويقولون ترك دين آبائه لا أسلمت سمحا. طيب، فذكرنا أنه الدفاع دفاع الله عز وجل، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ليصلي عند الكعبة، والكفار كم تآمروا لإيذائه، وكل هذا يدافع عنه الله سبحانه عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وأبو جهل كان قد أقسم أمام الناس أنه سيأخذ حجرا، وإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسيضرب رأسه بالحجر، مؤامرة ومحاولة اغتيال وعزم وسبق إصرار على ذلك. وفعلا لما غدا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ليصلي، وجعل الكعبة بينه وبين الشام، وقام يصلي، انطلق أبو جهل معه الحجر، ولكن أبو جهل رجع منبهتا ممتقعا لونه مرعوبا، وقذف الحجر من يده، وسألوه ما بك يا أبا الحكم؟ قال قمت إليه، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، والله ما رأيت مثل هامته، يعني مثل رأسه، ولا قصرته، يعني الرقبة الضخمة، ولا أنيابه لفحل قط، فهم أن يأكلني. وهذا جبريل عليه السلام تمثل في صورة فحل يلتقم أبا جهل لو أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جبريل. وروايات كثيرة عن هذا، أنه أبو جهل يحاول أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ويصده الله تبارك وتعالى بجبريل عليه السلام. ولذا في سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، والمقصود أبو جهل. وأبو جهل أراد أن ينتقم ثم يرجع، يقول ألا ترون ما أرى؟ والله لقد سد أفق السماء علي. فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السورة، وفيها يعني تسفيه لأبي جهل، ومع ذلك لا يستطيع أبو جهل أن يفعل شيئا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اقترب لأخذته الملائكة عيانا، كما روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أبو جهل قال أنا أكثر الناس ناديا، قال يا محمد لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني، يعني أتباعا وقبيلة، فانتهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل عليه السلام بوحي من الله: فليدعو ناديه، سندعو الزبانيه، ياتي باتباعه وقبيلته، وسناتي بملائكه زبانيه العذاب تاخذه. وهذا حديث صحيح رواه احمد والترمذي والنسائي كما ذكرنا. ولو ابو جهل اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم لاخذته الزبانيه عيانا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد لما اقترب منه في روايه صحيحه، لما اقترب منه واقسم قال: واللاتي والعزى لئن رايته يصلي كذلك لاطعن على رقبته ولاعثرن وجهه بالتراب. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته، ففوجئ بشيء عظيم جعله ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. فلما قيل له قال: ان بيني وبينه خندقا من نار وهولا واجنحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقريش: طيب أين أبو طالب هنا الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الله بجبريل عليه السلام. وهنا مرة أخرى الحادثة المشهورة جدا اللي رواها مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد، فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس، وسلى جزور قريب منه. سلى الجزور الناقة لما تلد يخرج بقى المشيمة والأشياء هذه كلها قاذورات والعياذ بالله. فقالوا: من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهره؟ فقال عقبة بن أبي معيط: أنا. فأخذه فألقاه فعلا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. قال: فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته عن ظهره. فأين أبو طالب هنا أيضا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بهذا الملأ من قريش، ودعا عليهم وذكر ستة: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة أخاه، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأمية بن خلف. هو الصحيح. ومعه أيضا دعا لعمار بن الوليد. قال ابن مسعود: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا ثم سحبوا إلى القليب. هو قال في رواية أبي بن خلف، لا هو أمية بن خلف أخوه، أمية بن خلف قتل يوم بدر وسحب إلى القليب. أما أبي بن خلف فقتل يوم أحد، والذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشقى الناس من قتله نبي أو من قتل نبيا. وهذا كله صحيح، هذا كله صحيح. فهنا هم أخذ يميل بعضهم على بعض من الضحك لما ألقوا سلى الجزور عليه وشدة الضحك لعنهم الله. ولما جاء فاطمة، لما جاءت فاطمة رضي الله عنها ألقت سلى الجزور عنه وسبتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو عليه، فلما رأوه يدعو عليهم سكن عنهم الضحك وخافوا دعوته، وهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته، وهم في أنفسهم يعلمون أنه على الحق. وهذا في رواية البخاري. فمن الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ الذي دافع عن محمد صلى الله عليه وسلم دائما هو الله. وأين أبو طالب؟ حتى لا نظن يعني أن أبو طالب هو الأساس في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدفاع الدائم الذي دافع عن الذين آمنوا دائما هو الله تبارك وتعالى. وذكرنا قصة الإراشي، الرجل الأجنبي الذي جاء من بابل واشترى منه أبو جهل بضاعته ورفض أن يعطيه حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع هذا الرجل وقرع الباب على أبي جهل، وخرج أبو جهل في غاية الدهشة والخوف وممتقع اللون شاحب، وقال له: أعطي للرجل حقه، فأعطاه حقه فورا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين، الرواية صحيحة، إن كأن على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بعير ضخم جدا، لو دنا منه أبو جهل لأخذه هذا الفحل. سبحان الله. ولذا قال للقريش: والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت رعبا، ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته، يعني رقبته، ولا أنيابه لفحل، ولا أنيابه لفحل قط، فوالله لو أبيت لأكلني. وذكرنا الحادثة التي رواها البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما سئل عن أشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل علي عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه على عنقي فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دفاع أبو بكر الصديق باليد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهذه الجملة جملة الرجل المؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، أما أبو بكر فهو أفضل منه لأنه يظهر إيمانه. وهذه حديث صحيح كما ذكرنا في البخاري وغيره. وذكر أيضا عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما سئل عن أكثر شيء أصابت منه قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهره من عداوته، قال: لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرفهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعاتنا وسب آلهتنا، وصرنا منه على أمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم طلع وطاف بالبيت فأخذوا يغمزونه ويسخرون منه في كل مرة يطوف بها، فقال: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، يعني جئتكم بالقتل. فهنا تغيروا وصاروا يرفعونه بأجمل الكلام ويقولون له: انصرف أبا القاسم راشدا، والله ما كنت بجهول، انصرف أبا القاسم راشدا فما كنت بجهول. لكن في اليوم التالي لما جاء يفعل هذا هجموا عليه، وأخذ رجل بمجامع ثوبه وقام أبو بكر ينكيدونه، يعني يدفعهم عنه ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فهذا شيء، ذلك أكبر ما رأيت قريشا بلغت منه قط. ثم اليوم إن شاء الله تأليب الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمور تتصاعد، كل ماذا تتصاعد، واجتماعهم بعمه أبي طالب القائم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون منه أن يسلم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال، يعني حبسنا ومنعنا ولم نكن نجد طعاما إلا شيئا يخفيه بلال رضي الله عنه تحت إبطه ويأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وبلال. وحدث طبعا كما نعلم أن أبا طالب كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم دونه، والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر دينه لا يرد عنه شيء. فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبهم من شيء، يعني لا يبالي بهم ولا يرضيهم في شيء، وهم يعني في غاية الغيظ من سب آلهتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب يدافع عنه دفاعا شديدا ويقوم دونه ولا يسلمه لهم، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب، منهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وهؤلاء هذان الذين سيقتلهما حمزة رضي الله عنه في بدر، وأبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، وأبو البختري وهو العاص بن هشام بن الحارث، والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزة، وأبو جهل وهو عمرو بن هشام بن المغيرة، والوليد بن المغيرة أيضا مخزومي، وأبو جهل مخزومي، وآخرون، ومعهم العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص، والعاص بن وائل من أكثر الخلق ومن منكر البعث. ذهبوا جميعا فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، فنكفيكه، تعطينا إياه ونحن نكفيك إياه. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا. طيب أنا سأكلمه، اصبروا. فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه. ثم سار الأمر بينهم وبينه حتى اشتد غضبهم، وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها، وبدأت الدعوة تنتشر، وبدأ كثيرون يدخلون في دين الإسلام. فمشوا مرة أخرى إلى أبي طالب، فقالوا يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا، شتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا، حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين، يا إما ترد يا إما ستكون مقتلة بينا ودماء بينا. ثم انصرفوا عنه، فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خذلانه، لا هو يريد عداوتهم ولا هو يقبل أن يسلمه إليهم أبدا، هو تعهد والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ف يعني أراد أن يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعلا كلمه، قال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. قال فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه أمر، وأنه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. وهذه رواية ضعيفة، لكن طبعا إصرار النبي صلى الله عليه وسلم وعزيمته على المضي في الأمر معلوم. قال ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، ثم قام، فلما ولى، طبعا أبو طالب يحب حبا أشد من أولاده، ناداه فقال أقبل يا ابن أخي، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك، والله لا أسلمك لشيء أبدا. فعرفت قريش أن أبا طالب لا يمكن يخذل النبي، لا يمكن يخذل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا شيئا عجيبا جدا مضحكا جدا. أتوا إلى أبي طالب ومعهم عمارة ابن الوليد. عمارة ابن الوليد ابن المغيرة من أشراف قريش، أبوه الوليد ده أشرف واحد في قريش، وهو الذي قال عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا سحر يؤثر. والوليد بن المغيرة عنده 10 من الولد، وهم من أغنى أغنياء مخزوم، ولا يريد من أولاده أن يعملوا، ويكفيهم بماله، ويحب هؤلاء العشرة جدا، ولذا كان يقول لأوتين مالا وولدا. وهو من ضمن أبناء خالد بن الوليد رضي الله عنه. عمارة بن الوليد من أجمل شباب قريش، فذهبوا إلى أبي طالب بشيء لم يحدث مثله في التاريخ أبدا. قالوا يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله، شاب جميل وسيم من قبيلة عظيمة جدا، قبيلة مخزوم، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامنا فنقتله، فإنما هو رجل برجل، قد يحدث بيننا قتال يا أبا طالب، فلا سنعطيك عمارة تعتبر تتخذ أنت ابنا لك بدل ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونأخذ محمد نقتله، ورجل برجل ولا فيه خلاف ولا فيه شيء. فطبعا عرض عجيب جدا، إن واحد ياخد ابنك ويعطيك ابنا آخر غيره ياخد ابنك يقتله. فأنا أبو طالب قال: والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغزوه لكم وأعطيكم ابني فتقتلونه؟ ما هذا الذي تقولون؟ تعطون ابنكم أعلفه وأربيه أنا وأرعاه، وأنتم تأخذون ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. فقال المطعم بن عدي بن نوفل، وهذا من سادات قريش: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجاهدوا على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. يا أبا طالب، ما في ولا شيء عجبك، وماذا نفعل معك؟ فقال أبو طالب للمطعم، مطعم بن عدي من السادات، والنبي صلى الله عليه وسلم سيدخل في جواره حين يرجع من الطائف، رجل له يعني مكانته عند قريش. فقال أبو طالب للمطعم: والله ما أنصفوني، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي، ولكنك أنت تؤيدهم وتخذلني وتنصرهم علي، فاصنع ما بدلك، ما تريد افعل. أو كما قال: فحقب الأمر، اشتدت العداوة وحميت الحرب وتنابذ القوم ونادى بعضهم بعضا. يعني هيا نقاتل، انتهى أبو طالب لا يريد. فقال أبو طالب عند ذلك يعرض بالمطعم ابن عدي، ويعم من خذله من بني عبد مناف ومن عاداه من قبائل قريش. قال: ألا قل لعمرو والوليد ومطعم: ألا ليت حظي من حياطتكم بكر، من الخور حبحاب كثير رغاؤه، يرش على الساقين من بوله قطر، تخلف خلف الورد ليس بلاحق، إذا ما على الفيفاء قيل له وبر، أرى أخوينا من أبينا وأمنا، إذا سئل قال: إلى غيرنا الأمر، بلى لهما أمر ولكن تحرجا أو تحرجما، كما حرجمت من رأس ذي علق الصخر، أخص خصوصا عبد شمس ونوفلا، هما نبذانا مثلما نبذ الجمر، هما أغمزا للقوم في أخويهما، فقد أصبح منهم أكفهما صفر أو صفر، هما أشركا في المجد من لا أبا له، من الناس إلا أن يرس له ذكر. أبيات طويلة يعني. وتيم ومخزوم وزهرة منهم، وكانوا لنا مولا إذا بغى النصر، فوالله لا تنفك منا عداوة ولا منكم ما دام من نسلنا شفر. فهنا يعني أبو طالب يقول: تتأمروا علينا كلكم؟ والله ما نسلم أبدا، والعداوة بيننا وبينكم، لا أسلم ولدي أبدا. فهنا لابد أن تشتد الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا تذامروا بينهم على من في القبائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه، قالوا: نمسك الذين أسلموا ونؤذيهم. فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونه ويفتنونهم عن دينهم، ومنع الله منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب. وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني عبد المطلب، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لابد أن ندافع عن محمد صلى الله عليه وسلم. إن ليس الدفاع بسبب الإسلام، لا، ولكن بسبب القبيلة والعصبية والحمية، والعرب لا يمكن التخلف عن هذا. الحمية عندهم أغلى شيء، حمية الجاهلية. فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه، إلا طبعا واحد مجرم، أكبر مجرم في بني هاشم، بل أكبر مجرم في قريش، وهو أبو لهب. قال: إلا ما كان من أبي لهب عدو الله. فقال: يعني كيف تفعلون هذا وأنا لست معكم أبدا؟ لا يمكن، لأن طبعا أبو جهل من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعداء الإسلام، سبحان الله. فهنا القرشيون في عداوة شديدة، هم متربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يؤذون أصحابه، وفي الوقت نفسه يفكرون في أي طريقة يعني الدفاع عن باطلهم، والعياذ بالله. طيب، هم سيبدأون في محاولة يعني متعنتة، سؤال توجيه أسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وطلب آيات اللي الكثير يسموها معجزات. وهم لا يطلبون تلك الآيات أو ما يسمى بالمعجزات لكي يعني ترضى قلوبهم ويؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، ما طلبوه على هيئة الهدى والرشاد، لا، وإنما طلبوها تعنتا وعنادا، والعياذ بالله. ولهذا لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا، لأن الحق سبحانه يعلم أنهم مهما يروا من آية لن يؤمنوا، وأنهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا الاستمرار إلا الاستمرار في طغيانهم يعمهون، وأن يظلوا في غيهم وضلالهم يترددون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال الله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. هم مثلهم مثل قوم عاد وثمود، ما قوم ثمود رأوا ناقة تخرج من الصخرة ومع ذلك ما آمنوا بل قتلوها ذبحوها. قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. الآية نفسها واضحة جدا، فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فماذا قالوا؟ قالوا كما ذكر الله عز وجل في كتابه، وقالوا: لن نؤمن لك يا محمد حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. نفاجئك إنك أنت خليت أرض مكة تطلع ينبوع كبير جدا كأنه نهر، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، ويكون لك أنت جنة كبيرة حقل بستان كبير جدا مليء بالنخل والعنب والأنهار تتفجر منه. طيب، هذا طلب يعني فظيع، لكن في أفظع. قالوا: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. فتقول السماء ممكن تنزل علينا نار وشهب، تمام، أشد. أو تأتي بالله والملائكة قبيل. أنت تقول آمنوا بالله، طيب ورينا الله ورينا الملائكة. أو يكون لك بيت من زخرف، بيت كله زخارف وجواهر، أو ترقى في السماء، نراك وأنت تصعد في السماء، ولن نؤمن حتى لو رأيناك تصعد في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. تطلع في السماء وتنزل ماسك كتاب ونقرأ هذا الكتاب بأنفسنا، وتكون أنت جايبه أمامنا من جوه السماء. وهو حتى لو حدث هذا وربنا على كل شيء قدير، لا يمكن يؤمن. قال: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. سبحان الله، سبحان الله. فأمر أمر أمر عجيب جدا، أمر عجيب جدا. وأرادوا أيضا أن يجلسوا معه ويكلموه. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: اجتمع علية من أشراف قريش بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه، نحاول الحوار معه يمكن، وخاصموه حتى تعذروا فيه. خاصموه يعني أظهروا له الحجج والبراهين. فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا، وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بدء، ربما يكون هداهم الله ويحب هداهم ويتمناه، وكان حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم، حتى جلس إليهم فقالوا: يا محمد، إن قد بعثنا إليك لنعذر فيك، وإن والله لا نعلم رجلا أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة، وما بقي من قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا. كان كل غرضك أموال نعطيك المال، حتى تكون أكثرنا مالا. وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا، تريد أن تكون من الأشراف الكبار، سودناك علينا، جعلناك سيد مكة. وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. استمعوا يا جماعة الإخوان، كنت تريد ملكا ملكناك علينا. الإخوان يريدون الملك ويظنون أنهم كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول طيب هم يريدون إعطاء الملك، أكون ملكا وأجبرهم على الدين، كما يقول الإخوان ندخل الانتخابات ونفوز ونمسك الحكم وإن كنت تريد ملكا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئيا تراه قد غلب عليه، لو لبسك جني وكانوا يسمون التابع من الجن الرئي، يعني لو لبسك جني ومسك يجعلك تقول هذا، فربما كان ذلك، بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه، نجيب ناس ترقيك أو نعذر فيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، سمعيني يا إخوان، ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم من الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم رأوا أنه لا فائدة من هذه الإغراءات المادية، فقالوا يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك، فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا. إذن هم الأول بدأوا بعروض الإغراءات، الملك والسيادة والمال والشرف، لما وجدوا لا فائدة أرادوا التعنت، قالوا ليس أحد من الناس أضيق بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا. مكة طبعا محاطة بالجبال والعبرة بالتجارة، فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، الجبال المحيطة بمكة قل لله يبعدها عننا، وليبسط لنا بلادنا ويجعل بلادنا واديا سهلا، وليجري فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، نريد يجري فيها أنهارا مثل نهر دجلة والفرات، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وخلي الله يبعث عبد المطلب وقصي وأبائنا اللي ماتوا، وليكن فيما يبعث لنا منهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخا صدوقا، فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل، خلي يبعث لنا المشايخ منهم قصي اللي هو جدك الأكبر نسأله، فإذا فعلت هذا ما سألناك، فإن فعلت ما سألناك وصدقوك آباؤنا الذين استبعثهم صدقناك وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعثك رسولا كما تقول. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهذا بعثت، ما بهذا، أنا ما جئت حل مشاكل مالية ومشاكل جغرافية ومشاكل بيئية، سبحان الله، وما جئت أبعث لكم موتى، أنا جئت أدعوكم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال ما بهذا بعثت، إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، أن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك، فسل ربك أن يبعث لنا ملكا يصدقك بما تقول، خلي ربنا ينزل ملك من السماء يقول أنا ملك وهذا محمد صادق ويراجعنا عنك، ونسأله فيجعل لنا جنانا وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة. وإحنا نقول للملك طيب قل لله يجعل لنا جنات وحقول وبساتين وكنوز ذهب وفضة وقصور من ذهب، سخرية، ويغنيك عما نراك تبتغي، فإنك تقوم في الأسواق وتلتمس المعاش، اللي هي قول بعزل ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كما تلتمسه أو كما نلتمسه حتى نعرف فضل منزلتك من ربك، فإن كنت رسولا كما تزعم افعل ذلك. فقال لهم: ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ما بعثت أجيب لكم جنات وقصور وكنوز، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: طيب، فأسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. أنت زعمت إن ربك لو شاء فعل، فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال ذلك إلى الله: إن شاء فعل بكم ذلك. فقالوا: يا محمد، ما علم ربك أن سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه، ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به، ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم تقبل، أو إذا لم نقبل منك ما جئتنا به؟ فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، استعبطه باليمامة اللي هي منطقة الرياض الآن، ويتبعد عن مكة حوالي 800 كيلو. سبحان الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم معهم ولم يفارقهم. وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. خلاص، إحنا يا إما نقضي عليك تقضي علينا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلة. فلما قالوا ذلك كلام سخيف وسيء، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وقام معه عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهو ابن عمتي عاتكة بنت عبد المطلب. فقال: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل، ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب، فوالله لا أؤمن لك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه، أعوذ بالله، وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة، ومعك 4 من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول رسول الله. وعلم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك، حتى لو عملت كل هذا لا أصدقك. أعوذ بالله، أعوذ بالله من قسوة القلوب. ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا أسفا لما فاته، بما طمع فيه من قومه حين دعوه، كان طامع أنهم يسلموا، ولما رأى من مباعدتهم إياه، وهذا المجلس الذي اجتمع عليه هؤلاء الملأ مجلس ظلم وعدوان وعناد، وإذا اقتضت الحكمة الربانية الإلهية أن لا يجابوا إلى ما سألوا، لأن الله علم أنهم لا يؤمنون، قلوبهم قاسية لا يؤمنون بذلك، فيعاجلهم بالعذاب. سبحان الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل السيرة النبوية في مواقف من تاريخ أمتنا. وذكرنا في المرة السابقة، والصوت كان ضعيفا، أن الله عز وجل عصم نبيه لأبي طالب، وأبو طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حبا شخصيا له، حبا لذاته وليس حبا لدينه. والله عز وجل يفعل ما يشاء، والله تبارك وتعالى يحول بين المرء وقلبه. فهم كانوا يحاولون مع أبي طالب، ولو أسلم أبو طالب لآذوه إزاء شديدا، ولكن من حكمة الله أنه جعل أبا طالب لا يسلم، وهذه حكمته البالغة سبحانه، ودافع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بد أن نعلم أن العاصم هو الله، الله عز وجل هو الذي كان يعصمه رسوله صلى الله عليه وسلم، عصمه بأبي طالب وبغير أبي طالب. أبو طالب فعلا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينة، يعني لا يمكن ينالوا منك إلا على جثتي بعد أن أموت. فامضي لأمرك ما عليك غضاضة، أبشر وقر بذاك منك عيونا، استمر في دعوتك وأبشر وكن قرير العين لا تخف. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، قال ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت قدم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. أنت دعوتني يا رسول الله وأنا أعلم أنك ناصح أمين وأنت صادق وأمين، وعرضت علي الدين وأنا علمت وتأكدت أن هذا خير أديان البرية دينا، ولكن طبعا أبو طالب تمنعه الحمية والعياذ بالله. لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لولا أن أنا أخاف أن يلوموني ويقولون ترك دين آبائه لا أسلمت سمحا. طيب، فذكرنا إنه الدفاع دفاع الله عز وجل، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ليصلي عند الكعبة، والكفار كم تآمروا لإيذائه، وكل هذا يدافع عنه الله سبحانه عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وأبو جهل كان قد أقسم أمام الناس أنه سيأخذ حجرا، وإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسيضرب رأسه بالحجر، مؤامرة ومحاولة اغتيال وعزم وسبق إصرار على ذلك. وفعلا لما غدا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ليصلي، وجعل الكعبة بينه وبين الشام، وقام يصلي، انطلق أبو جهل معه الحجر، ولكن أبو جهل رجع منبهتا ممتقعا لونه مرعوبا، وقذف الحجر من يده، وسألوه ما بك يا أبا الحكم؟ قال قمت إليه فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، والله ما رأيت مثل هامته، يعني مثل رأسه، ولا قصرته، يعني الرقبة الضخمة، ولا أنيابه لفحل قط، فهم أن يأكلني. وهذا جبريل عليه السلام تمثل في صورة فحل يلتقم أبا جهل لو أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جبريل. وروايات كثيرة عن هذا، أنه أبو جهل يحاول أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ويصده الله تبارك وتعالى بجبريل عليه السلام. ولذا في سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، والمقصود أبو جهل. وأبو جهل أراد أن ينتقم ثم يرجع، يقول ألا ترون ما أرى؟ والله لقد سد أفق السماء علي. فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السورة وفيها يعني تسفيه لأبي جهل، ومع ذلك لا يستطيع أبو جهل أن يفعل شيئا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اقترب لأخذته الملائكة عيانا كما روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أبو جهل قال أنا أكثر الناس ناديا، قال يا محمد لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني، يعني أتباعا وقبيلة. فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل عليه السلام بوحي من الله فليدعو ناديه، سندعو الزبانية، يأتي بأتباعه وقبيلته، وسنأتي بملائكة الملائكة زبانية العذاب تأخذه. وهذا حديث صحيح رواه أحمد والترمذي والنسائي كما ذكرنا. ولو أبو جهل اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم لأخذته الزبانية عيانا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد لما اقترب منه، في رواية صحيحة، لما اقترب منه وأقسم، قال واللاتي والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطعن على رقبته ولو عثرن وجهه بالتراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته، ففوجئ بشيء عظيم جعله ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. فلما قيل له قال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقريش، طيب أين أبو طالب هنا الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الله بجبريل عليه السلام. وهنا مرة أخرى الحادثة المشهورة جدا اللي رواها مسلم وغيره، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد، فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس، وسلى جزور قريب منه. سلى الجزور الناقة لما تلد يخرج بقى المشيمة والأشياء هذه كلها قاذورات والعياذ بالله. فقالوا: من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهره؟ فقال عقبة بن أبي معيط: أنا. فأخذه فألقاه فعلا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. قال: فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته عن ظهره. فأين أبو طالب هنا أيضا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بهذا الملأ من قريش، ودعا عليهم وذكر ستة: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة أخاه، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأمية بن خلف، هو الصحيح. ومعه أيضا دعا لعمار بن الوليد. قال ابن مسعود: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا ثم سحبوا إلى القليل. هو قال في رواية أبي بن خلف، لا هو أمية بن خلف أخوه، أمية بن خلف قتل يوم بدر وسحب إلى القليل، أما أبي بن خلف فقتل يوم أحد، والذي قتله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشقى الناس من قتله نبي أو من قتل نبيا. وهذا كله صحيح، هذا كله صحيح. فهنا هم أخذ يميل بعضهم على بعض من الضحك لما ألقوا سلى الجزور عليه، وشدة الضحك لعنهم الله. ولما جاءت فاطمة رضي الله عنها ألقت سلى الجزور عنه وسبتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو عليه، فلما رأوه يدعو عليهم سكن عنهم الضحك وخافوا دعوته، وهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته، وهم في أنفسهم يعلمون أنه على الحق. وهذا في رواية البخاري. فمن الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ الذي دافع عن محمد صلى الله عليه وسلم دائما هو الله. وأين أبو طالب؟ حتى لا نظن يعني أن أبو طالب هو الأساس في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدفاع الدائم الذي دافع عن الذين آمنوا دائما هو الله تبارك وتعالى. وذكرنا قصة الإراشي، الرجل الأجنبي الذي جاء من بابل واشترى منه أبو جهل بضاعته ورفض أن يعطيه حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع هذا الرجل وقرع الباب على أبي جهل، وخرج أبو جهل في غاية الدهشة والخوف وممتقع اللون شاحب، وقال له: أعطي للرجل حقه، فأعطاه حقه فورا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، الرواية صحيحة، إن كأن على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بعير ضخم جدا، لو دنا منه أبو جهل لأخذه هذا الفحل، سبحان الله. ولذا قال للقريش: والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت رعبا، ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته، يعني رقبته، ولا أنيابه لفحل، ولا أنيابه لفحل قط، فوالله لو أبيت لأكلني. وذكرنا الحادثة التي رواها البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما سئل عن أشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل علي عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دفاع أبو بكر الصديق باليد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهذه الجملة جملة الرجل المؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، أما أبو بكر فهو أفضل منه لأنه يظهر إيمانه. وهذه حديث صحيح كما ذكرنا في البخاري وغيره. وذكر أيضا عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما سئل عن أكثر شيء أصابت منه قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهره من عداوته، قال: لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرفهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعاتنا وسب آلهتنا وصرنا منه على أمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم طلع وطاف بالبيت فأخذوا يغمزونه ويسخرون منه في كل مرة يطوف بها، فقال: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، يعني جئتكم بالقتل. فهنا تغيروا وصاروا يرفعونه بأجمل الكلام ويقولون له: انصرف أبا القاسم راشدا، والله ما كنت بجهول، انصرف أبا القاسم راشدا فما كنت بجهول. لكن في اليوم التالي لما جاء يفعل هذا هجموا عليه، وأخذ رجل بمجامع ثوبه، وقام أبو بكر ينكيدونه، يعني يدفعهم عنه ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فهذا شيء، ذلك أكبر ما رأيت قريشا بلغت منه قط. ثم اليوم إن شاء الله تأليب الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمور تتصاعد، كل ماذا تتصاعد، واجتماعهم بعمه أبي طالب القائم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون منه أن يسلم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. يعني حبسنا ومنعنا ولم نكن نجد طعاما إلا شيئا يخفيه بلال رضي الله عنه تحت إبطه، ويأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وبلال. وحدث طبعا كما نعلم أن أبا طالب كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم دونه، والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر دينه لا يرد عنه شيء. فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبهم من شيء، يعني لا يبالي بهم ولا يرضيهم في شيء، وهم يعني في غاية الغيظ من سب آلهتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب يدافع عنه دفاعا شديدا ويقوم دونه ولا يسلمه لهم، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب، منهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وهؤلاء هذان اللذين سيقتلهما حمزة رضي الله عنه في بدر، وأبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، وأبو البختري وهو العاص بن هشام بن الحارث، والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزة، وأبو جهل وهو عمرو بن هشام بن المغيرة، والوليد بن المغيرة أيضا مخزومي، وأبو جهل مخزومي، وآخرون، ومعهم العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص، والعاص بن وائل من أكفر الخلق ومن منكري البعث. ذهبوا جميعا فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، فنكفيكه، تعطينا إياه ونحن نكفيك إياه. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا: طيب أنا سأكلمه، اصبروا. فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه. ثم سار الأمر بينهم وبينه حتى اشتد غضبهم، وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها، وبدأت الدعوة تنتشر، وبدأ كثيرون يدخلون في دين الإسلام. فمشوا مرة أخرى إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا، شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا، حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين، يا إما ترد يا إما ستكون مقتلة بنا ودماء بنا. ثم انصرفوا عنه، فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خذلانه. لا هو يريد عداوتهم، ولا هو يقبل أن يسلمه إليهم أبدا. هو تعهد والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ف يعني أراد أن يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعلا كلمه. قال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. قال: فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه أمر، وأنه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. وهذه رواية ضعيفة، لكن طبعا إصرار النبي صلى الله عليه وسلم وعزيمته على المضي في الأمر معلوم. قال: ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، ثم قام. فلما ولى، طبعا أبو طالب يحب حبا أشد من أولاده، ناداه فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك، والله لا أسلمك لشيء أبدا. فعرفت قريش أن أبا طالب لا يمكن يخذل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا شيئا عجيبا جدا مضحكا جدا. أتوا إلى أبي طالب ومعهم عمارة ابن الوليد. عمارة ابن الوليد ابن المغيرة من أشراف قريش، أبوه الوليد ده أشرف واحد في قريش، وهو الذي قال عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا سحر يؤثر. والوليد بن المغيرة عنده 10 من الولد، وهم من أغنى أغنياء مخزوم، ولا يريد من أولاده أن يعملوا، ويكفيهم بماله، ويحب هؤلاء العشرة جدا. ولذا كان يقول: لأوتين مالا وولدا. وهو من ضمن أبناء خالد بن الوليد رضي الله عنه. عمار بن الوليد من أجمل شباب قريش، فذهبوا إلى أبي طالب بشيء لم يحدث مثله في التاريخ أبدا. قالوا: يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله، شاب جميل وسيم من قبيلة عظيمة جدا، قبيلة مخزوم، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك، وفرق جماعة قومك، وسفه أحلامنا، فنقتله، فإنما هو رجل برجل. قد يحدث بيننا قتال يا أبا طالب، فلا، سنعطيك عمارة تعتبر تتخذ أنت ابنا لك بدل ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونأخذ محمد نقتله، هو رجل برجل، ولا فيه خلاف ولا فيه شيء. فطبعا عرض عجيب جدا، إن أحد ياخد ابنك ويعطيك ابنا آخر غيره ياخد ابنك يقتله. فأنا أبو طالب قال: والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغزوه لكم وأعطيكم ابني فتقتلونه؟ ما هذا الذي تقولون؟ تعطوني ابنكم أعلفه وأربيه أنا وأرعاه، وأنتم تأخذون ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. فقال المطعم بن عدي بن نوفل، وهذا من سادات قريش: والله يا أبا طالب، لقد أنصفك قومك وجاهدوا على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. يا أبا طالب، ما في ولا شيء عجبك، وماذا نفعل معك؟ فقال أبو طالب للمطعم، المطعم بن عدي من السادات، والنبي صلى الله عليه وسلم سيدخل في جواره حين يرجع من الطائف، رجل له يعني مكانته عند قريش. فقال أبو طالب للمطعم: والله ما أنصفوني، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي، ولكنك أنت تؤيدهم وتخذلني وتنصرهم علي، فاصنع ما بدلك، ما تريد افعل. أو كما قال: فحقب الأمر، اشتدت العداوة وحميت الحرب، وتنابذ القوم، ونادى بعضهم بعضا: يعني هي نقاتل. انتهى أبو طالب لا يريد. فقال أبو طالب عند ذلك يعرض بالمطعم ابن عدي، يعرض بالمطعم ابن عدي، ويعم من خذله من بني عبد مناف ومن عاداه من قبائل قريش. قال: ألا قل لعمرو والوليد ومطعم، ألا ليت حظي من حياطتكم بكر، من الخور حبحاب كثير رغاؤه، يرش على الساقين من بوله قطر، تخلف خلف الورد ليس بلاحق، إذا ما علا الفيفاء قيل له وبر، أرى أخوينا من أبينا وأمنا، إذا سئل قال إلى غيرنا الأمر، بلى لهما أمر ولكن تحرج أو تحرجم، كما حرجمت من رأس ذي علق الصخر، أخص خصوصا عبد شمس ونوفل، هما نبذانا مثل ما نبذ الجمر، هما أغمزا للقوم في أخويهما، فقد أصبح منهم أكفهما صفر أو صفر، هما أشرك في المجد من لا أبا له من الناس إلا أن يرس له ذكر. أبيات طويلة يعني. وتيم ومخزوم وزهرة منهم، وكانوا لنا مولا إذا بغى النصر، فوالله لا تنفك منا عداوة ولا منكم ما دام من نسلنا شفر. فهنا يعني أبو طالب يقول: تتأمروا علينا كلكم؟ والله ما نسلم أبدا، والعداوة بيننا وبينكم لا أسلم ولدي أبدا. فهنا لابد أن تشتد الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا تذامروا بينهم على من في القبائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه، قالوا: نمسك الذين أسلموا ونؤذيهم. فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونه ويفتنونهم عن دينهم، ومنع الله منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب. وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني عبد المطلب، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لابد أن ندافع عن محمد صلى الله عليه وسلم. إن ليس الدفاع بسبب الإسلام، لا، ولكن بسبب القبيلة والعصبية والحمية. والعرب لا يمكن التخلف عن هذا، الحمية عندهم أغلى شيء، حمية الجاهلية. فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه، إلا طبعا واحد مجرم، أكبر مجرم في بني هاشم، بل أكبر مجرم في قريش، وهو أبو لهب. قال: إلا ما كان من أبي لهب عدو الله. فقال: يعني كيف تفعلون هذا وأنا لست معكم أبدا؟ لا يمكن، لأن طبعا أبو جهل من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعداء الإسلام. سبحان الله. فهنا القرشيون في عداوة شديدة، هم متربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يؤذون أصحابه، وفي الوقت نفسه يفكرون في أي طريقة يعني الدفاع عن باطلهم، والعياذ بالله. طيب، هم سيبدأون في محاولة يعني متعنتة، سؤال توجيه أسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وطلب آيات اللي الكثير يسموها معجزات. وهم لا يطلبون تلك الآيات أو ما يسمى بالمعجزات لكي يعني ترضى قلوبهم ويؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، ما طلبوها على هيئة الهدى والرشاد، لا، وإنما طلبوها تعنتا وعنادا، والعياذ بالله. ولهذا لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا، لأن الحق سبحانه يعلم أنهم مهما يروا من آية لن يؤمنوا، وأنهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا الاستمرار إلا الاستمرار في طغيانهم يعمهون، وأن يظلوا في غيهم وضلالهم يترددون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال الله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. هم مثلهم مثل قوم عاد وثمود. ما قوم ثمود رأوا ناقة تخرج من الصخرة ومع ذلك ما آمنوا بل قتلوها ذبحوها. قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. الآية نفسها واضحة جدا، فظلموا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فماذا قالوا؟ قالوا كما ذكر الله عز وجل في كتابه، وقالوا: لن نؤمن لك، لن نؤمن لك يا محمد حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. نفاجئك إنك أنت خليت أرض مكة تطلع ينبوع كبير جدا كأنه نهر، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، ويكون لك أنت جنة كبيرة حقل بستان كبير جدا مليء بالنخل والعنب والأنهار تتفجر منه. طيب هذا طلب يعني فظيع، لكن في أفظع. قالوا: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. فتقول السماء ممكن تنزل علينا نار وشهب، تمام، أشد أشد. أو تأتي بالله والملائكة قبيل. أنت تقول آمنوا بالله، طيب ورينا الله ورينا الملائكة. أو يكون لك بيت من زخرف، بيت كله زخارف وجواهر، أو ترقى في السماء، نراك وأنت تصعد في السماء ولن نؤمن حتى لو رأيناك تصعد في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. تطلع في السماء وتنزل ماسك كتاب ونقرأ هذا الكتاب بأنفسنا، وتكون أنت جايبه أمامنا من جوه السماء. وهو حتى لو حدث هذا وربنا على كل شيء قدير لا يمكن يؤمن. قال: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. سبحان الله، سبحان الله. فأمر أمر عجيب جدا، أمر عجيب جدا. وأرادوا أيضا أن يجلسوا معه ويكلموه. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: اجتمع علية من أشراف قريش بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه، نحاول الحوار معه يمكن، وخاصموه حتى تعذروا فيه. خاصموه يعني أظهروا له الحجج والبراهين. فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا، وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بدء، ربما يكون هداهم الله ويحب هداهم ويتمناه. وكان حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم، حتى جلس إليه فقالوا: يا محمد، إن قد بعثنا إليك لنعذر فيك، وإن والله لا نعلم رجلا أدخل على قومه ما أدخلت على قومك. لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة، وما بقي من قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك. فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا. كان كل غرضك أموال نعطيك المال حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا، تريد أن تكون من الأشراف الكبار، سودناك علينا، جعلناك سيد مكة. وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. استمعوا يا جماعة الإخوان، كنت تريد ملكا ملكناك علينا. الإخوان يريدون الملك ويظنون أنهم، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: طيب هم يريدون إعطاء الملك، أكون ملكا وأجبرهم على الدين، كما يقول الإخوان ندخل الانتخابات ونفوز ونمسك الحكم وإن كنت تريد ملك، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئيا تراه قد غلب عليه. لو لبسك جني وكانوا يسمون التابع من الجن الرئي، يعني لو لبسك جني ومسك يجعلك تقول هذا، فربما كان ذلك. بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه، نجيب ناس ترقيك أو نعذر فيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون. ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم. سامعين يا إخوان؟ ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا، وأنزل علي كتابا، وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا. فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم من الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم رأوا أنه لا فائدة من هذه الإغراءات المادية، فقالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك، فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا. إذن هم الأول بدأوا بعروض الإغراءات، الملك والسيادة والمال والشرف، لما وجدوا لا فائدة أرادوا التعنت. قالوا: ليس أحد من الناس أضيق بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا. مكة طبعا محاطة بالجبال والعبرة بالتجارة. فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به، فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، الجبال المحيطة بمكة قل لله يبعدها عننا، وليبسط لنا بلادنا ويجعل بلادنا واديا سهلا، وليجري فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق. نريد يجري فيها أنهارا مثل نهر دجلة والفرات. وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وخلي الله يبعث عبد المطلب وقصي وآبائنا اللي ماتوا. وليكن فيما يبعث لنا منهم قصي بن كلاب، فإنه كان شيخا صدوقا، فنسألهم عما تقول، أحق هو أم باطل؟ خليه يبعث لنا المشايخ ومنهم قصي اللي هو جدك الأكبر نسأله. فإذا فعلت هذا ما سألناك، فإن فعلت ما سألناك وصدقوك آباؤنا الذين استبعثهم، صدقناك وعرفنا به منزلتك عند الله، وأنه بعثك رسولا كما تقول. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بهذا بعثت؟ ما بهذا؟ أنا ما جيت حل مشاكل مالية ومشاكل جغرافية ومشاكل بيئية، سبحان الله، وما جئت أبعث لكم موتى، أنا جئت أدعوكم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال: ما بهذا بعثت؟ إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، أن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك، فسل ربك أن يبعث لنا ملكا يصدقك بما تقول. خلي ربنا ينزل ملك من السماء يقول: أنا ملك وهذا محمد صادق، ويراجعنا عنك، ونسأله فيجعل لنا جنانا وجنانا وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة. وإحنا نقول للملك: طيب قل لله يجعل لنا جنات وحقول وبساتين وكنوز ذهب وفضة وقصور من ذهب، سخرية. ويغنيك عما نراك تبتغي، فإنك تقوم في الأسواق وتلتمس المعاش، اللي هي قول الله عز وجل: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. كما تلتمسه أو كما نلتمسه حتى نعرف فضل منزلتك من ربك، فإن كنت رسولا كما تزعم افعل ذلك. فقال لهم: ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ما بعثت أجيب لكم جنات وقصور وكنوز، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: طيب، فأسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أنت زعمت أن ربك لو شاء فعل، فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال ذلك إلى الله: إن شاء فعل بكم ذلك. فقالوا: يا محمد، ما علم ربك أن سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه، ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به، ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا، إذا لم تقبل أو إذا لم نقبل منك ما جئتنا به؟ فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، استعبط باليمامة اللي هي منطقة الرياض الآن، ويتبعد عن مكة حوالي 800 كيلو. سبحان الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم معهم ولم يفارقهم. وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. خلاص احنا يا إما نقضي عليك تقضي علينا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلة. فلما قالوا ذلك كلام سخيف وسيء، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وقام معه عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهو ابن عمتي عاتكة بنت عبد المطلب. فقال: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل، ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب، فوالله لا أؤمن لك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه، أعوذ بالله، وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة ومعك 4 من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول رسول الله. وهم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك، حتى لو عملت كل هذا لا أصدقك. أعوذ بالله، أعوذ بالله من قسوة القلوب. ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا أسفا لما فاته، بما طمع فيه من قومه حين دعوه، كان طامع أنهم يسلموا، ولما رأى من مباعدتهم إياه. وهذا المجلس الذي اجتمع عليه هؤلاء الملأ مجلس ظلم وعدوان وعناد، وإذا اقتضت الحكمة الربانية الإلهية ألا يجابوا إلى ما سألوا، لأن الله علم أنهم لا يؤمنون، قلوبهم قاسية لا يؤمنون بذلك، فيعاجلهم بالعذاب. سبحان الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.